من أراضي فلسطيني بسبب البرد القارس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وألا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقى إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقائي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحمل واشنطن مسؤولياتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقائي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
من الطبيعي أن إيران بلد كبير، ونحن مواقفنا في سوريا وحول سوريا مهمة معروفة جدا، ومنذ البداية وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا وشفافا وعلنت مواقفنا، ونحن نحترم اختيار الشعب السوري وكل ما يقرر الشعب السوري، على كل على الآخرين أن يحترموه، وحفظ الوحدة التراب السوري وسيادة سوريا وكل بلاد هذا البلاد، ومهم بالنسبة لكل المنطقة. على أي حال، نحن أبدأنا قلقنا مع الأطراف الأخرى، وهذه هذا قلق يساور البلدان الأخرى، وسوريا يجب أن تواصل عملها دون تدخل مدمر من أي طرف إقليمي أو دولي، والشعب السوري يقرر قرار بنفسه. على أي حال، يجب أن يراقب أن روسيا سوريا لا تستبدل إلى مركز للمتشددين والإرهاب والإرهابيين. نحن أعلناها مرارا، وآخر موقفنا هو فيما يخص، باعتبار المدير المحترم هو قبل 8 أيام غرد بتغريدة مع ذات مغزى، وكتب فيها وضح فيها للزملاء الجامعة العربية ودول المنطقة سوريا لماذا نحن نعتقد أن نريد الوصول إلى حافة الأمن والسلام في سوريا، وهذا يعود بنفع بالنسبة لنا ولدول المنطقة، والكل يعرفون ذلك.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن قائدا عسكريا فحسب، بل هو رمز عالمي تمكن من تحديد مسار التاريخ لعقود طويلة. وقال لواء حسين سلامي في مراسم إحياء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، قال إن الشهيد شخصية عظيمة، وكان يجاهد لكسب رضا الله فقط، وكان يدخل الميدان في أصعب الظروف ويغير المعادلات. وأشار سلامي إلى أن حزب الله في لبنان فرض إرادته على العدو الإسرائيلي الذي أصبح منهكا ومرعوبا ومكروها في العالم، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وطريقهم مستمر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أعلن مقر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك اللواء قدر حمزادة عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال لواء رحيم زادة إنه تم نشر وحدات دفاع جوي للجيش وحرس الثورة بالقرب من المواقع الحساسة مجهزة بأنظمة حديثة، مضيفا أنه سيتم إجراء تدريبات دفاعية متكاملة ضمن مناورات اقتدار القوات المسلحة. وأشار إلى أن هذه المناورات ستكون واسعة النطاق ولا يتم إعلان تفاصيلها للحفاظ على السرية والمفاجأة الاستراتيجية للأعداء، وسيتم فقط الكشف عن جانب منها عبر الإعلام. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم بحالة خطيرة، إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلق النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة عن منفذيها، وبثت منصات فلسطينية مشاهد أولية حول موقع عملية إطلاق النار، وقالت أنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية. استشهد 6 فلسطينيين في عدوان للاحتلال على مركز للنازحين في غرب خان يونس جنوب القطاع. وفي رفح استشهد طفلان فلسطينيان إثر غارة إسرائيلية على بلدة الشوكة شرق المدينة. وتحدثت مصادر طبية عن إصابة 40 فلسطينيًا إثر قصف مسيرة إسرائيلية مدرسة توئي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة عن وفاة رضيع عمره 35 يومًا نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس. وكانت وكالة الأونروا قالت في بيان أن البرد وانعدام المأوى يتسببان بوفاة المواليد بقطاع غزة، بينما يفتقر نحو 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية لإنقاذ حياته. أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أنها خاضت فجر اليوم اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر في نابلس. ومساء أمس استشهد فتى فلسطيني برصاص قوة الاحتلال التي اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الفتى بعيار في صدره. إلى ذلك تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما قالت كتائب شهداء الأقصى أنها استهدفت بالرصاص وبعبوة شديدة الانفجار قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها المخيم. وأخيرا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 جنود إسرائيليين تعرضوا للتحقيق في جنوب أفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب. وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عبرية عن قلق متزايد بأوساط وزارة الخارجية ووزارة القضاء في الكيان بعد إصدار أمر بالتحقيق مع جندي إسرائيلي بالبرازيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. والتهمة ضد الجندي قدمت من قبل منظمة فلسطينية تعرف بنشاطها في تتبع الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارتهم لدول أجنبية، حيث تسعى إلى جميع أدلة ضدهم وتقديم الشكاوى لاعتقالهم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 43 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج صدى القرآن، أما عند 5:26 يرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران، وبعد الأذان لنا تتمة لبرنامج صدى القرآن. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6 وعلى مدى 10 دقائق، أما حضارة الإسلام فتقدم لحضراتكم عند 6:14. معارج النور يقدم إليكم عند 6:26، أما استفتاءات فتستمعون إليها عند 6:41. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. أما إعادة لبرنامج عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أما عند 8:13 تستمعون من المكتبة الإيرانية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا كيف حالكم؟ نرجو أن تكونوا بكل خير وصحة
إن شاء الله يا رب. أصدقائنا، هل قمتم بواجباتكم المدرسية؟
هل قمتم بمساعدة الماما في شؤون البيت وغير ذلك؟
كل هذه الأمور من الضروري أن نقوم بها يا أصدقاء.
اليوم يا جنان نريد أن نعرف أصدقائنا على صفة أخرى يجب أن نتحلى كلنا بها، إنها صفة الوفاء بالعهد.
أحسنت يا حنان، هل سمعتم يا أصدقاء عن هذه الصفة من قبل؟
حسنا، إذا سمعتم فها نحن نكررها لكم ونذكركم بها.
طيب، هل حدث أن قال لكم أبوكم يا بني إن نجحت في الامتحان سوف أشتري لك لعبة جميلة أو أخذك إلى أحد المتنزهات؟
هذا القول نسميه ماذا؟
عهداً. إنه الوفاء بالعهد يا أصدقاء. هذا عهداً، بمعنى
أن الأب ألزم نفسه بشراء لعبة أو الرحلة إلى أحد المتنزهات فيما إذا نجحت أنت في الامتحان.
نعم يا أصدقائنا، هذا هو معنى العهد.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون مع فقرة قصة اليوم. وفي قصة اليوم
سنتحدث لكم يا أصدقاء كما عرفتم قبل قليل عن موضوع الوفاء بالعهد.
وكما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد هو من الأشياء الجميلة التي يجب أن نتعلمها في حياتنا.
نعم يا حنان، الوفاء في العهد أو الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد أيضا، فيها دروس وعبر كثيرة جدا جدا، وفيها فوائد عديدة تنفعنا مع الآخرين.
إذن هيا بنا يا جنان وهيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم
والخالة التي هدى.
هي بهذا الشأن. نعم، أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم أرادت الدجاجة الأم أن تعطي درسا لصغارها في تعلم الوفاء بالوعد، وكيف أن الوفاء بالوعد له قيمة وأهمية كبيرة. فطلبت من كتكوت وفروج شيئا حتى تعرف مدى التزامهما بالوعد. هل تعرفون ماذا طلبت الأم الدجاجة من كتكوت وفروجة؟ تعالوا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على ما جرى، وكذلك نتعرف على أهمية الوفاء بالوعد.
قط 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 قطا قط 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 قطا، هيا يا كتكوت ويا فروجة تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
قط 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 قطا قط 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 قط
ما هذا الثوب الجميل؟
فعلا إنه ثوب جميل، جميل جدا.
وأنت أيضا يا فروجة،
هذا الثوب الجديد لك يا فروجة.
حقا؟ نعم. شكرا لك يا ماما.
قط 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 قط،
ثوبك أجمل من ثوبي.
لا يا كتكوت، الثوبان جميلان وقد اشتريتهما بنفس السعر.
قط 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 قط
قط قط قط قط قط قط قط قط قط قط. والآن يا أولاد، هيا ليأخذ كل واحد منكما ثوبه الجديد ويحتفظ به في دولابه الخاص. هيا بسرعة يا أولاد. ولكن قبل أن تحتفظ بهذا الثوب الجميل، أريد أن أقول لكما شيئا.
وما هو يا ماما؟
هذان الثوبان هما في الحقيقة هدية من جدكما.
مناسبة في ذلك؟
قط 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 قط. لقد أعطاني هذين الثوبين وطلب مني أن يذهب إليه كتكوت اليوم وغدا فروجا لمساعدته، ثم مرة أخرى كتكوت، وبعد ذلك فروجة، وهكذا يا أولاد.
لمساعدتي؟
نعم.
في أي شيء يمكن أن أساعده يا أمي؟
تساعده قليلا في البيت يا كتكوت، فهو كبير في السن ويحتاج إلى المساعدة.
نعم هذا صحيح، فجدي مسن وغير قادر على الحركة بشكل جيد.
نعم يا أولاد،
يجب أن أذهب إليه اليوم يا أمي.
نعم يا كتكوت، تبقى عنده ساعة تقريبا ثم تعود.
قط 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 قط. وأنا كذلك؟
لا، أنت تذهبين إليه غدا يا فروجة.
حاضر يا أمي، حاضر.
ممكن أن أطلب منك طلبا آخر يا ماما؟
تفضل يا كتكوت.
لتذهب إليه فروجة يا أم، وأنا سوف أذهب إلى جدي غدا.
لا بس لا بس يا كتكوت.
وأنا لا أمانع أبدا، اليوم أو غدا لا فرق عندي.
شكرا لك يا أمي، شكرا لك يا فروجة.
قط 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 قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، قررت فروجة أن تذهب إلى جدها لكي تساعده في البيت، بينما قرر كتكوت أن يذهب إليه في اليوم التالي. ولكن قبل أن تذهب فروجة، قالت الأم:
قط 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 قط، يا كتكوت، اليوم سوف تذهب أختك فروجة، ولكن يجب أن تعطيني وعدا أن تذهب أنت غدا.
نعم يا أمي، هذا وعد مني. حتما لازم أنا أذهب إلى جدي لكي أساعده.
قط
كتكوت إذا أعطى وعدا وفى به أنا متأكدة.
قط
السلام عليكم يا جدي.
وعليكم السلام يا فروجة، كيف حالك؟
أنا بخير، لقد جئت اليوم لكي أساعدك قليلا يا جدي.
تساعدينني؟ كم أنت طيبة يا فروجة.
يا جدي، أمي قالت يجب أن تذهبي إلى جدك لكي تساعديه قليلا في البيت.
وأين أخوك كتكوت؟
كتكوت ذهب مع أصدقائه يلعب معهم، وغدا سوف يأتي لكي يساعدك.
حسنا يا بنيتي، أحسنت يا بنيتي.
هذا من واجبي يا جدي.
أحبائي، بعد أن قامت فروجة بمساعدة جدها في البيت، عادت وقد فرحت أمها بها كثيرا، خاصة بعد أن علمت بما قامت به فروجة لجدها. وفي اليوم التالي بعد أن عاد كتكوت من المدرسة وهو في الطريق، شاهده أصدقاؤه وطلبوا منه أن يشاركهم اللعب. وافق كتكوت على اللعب معهم، ولكن قال لهم:
سوف أعود إلى البيت وأتناول طعامي وأغير ملابسي، وبعد ذلك يمكن أن ألعب معكم.
حسنا يا كتكوت، سوف ننتظرك.
طيب، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا كتكوت.
وافق أصدقاؤه على ذلك، وفعلا عاد كتكوت إلى البيت، تناول طعامه وغير ملابسه وخرج لكي يلعب مع أصدقائه.
الحمد لله أن كتكوت قد وصل بالوقت المحدد.
وهل أخلفت موعدي معكم في يوم من الأيام؟
لا أبدا.
ومتى سيبدأ اللعب؟
سوف نبدأ بعد أن يكتمل عددنا يا كتكوت.
هذا صحيح،
لحد الآن لم يأتي كل أعضاء الفريق.
ويس، ولكن يا أغنوب، أنا أيضا يجب أن أعود بسرعة.
أعود بسرعة؟ ولماذا يا كتكوت؟
بعد ساعة واحدة بالضبط يجب أن أكون في بيت جدي.
بيت جدي؟
نعم. قد أعطيت أمي وعدا أن أذهب إلى بيت جدي لكي أساعده، فهو مسن وعجوز.
يا كتكوت، اليوم سنلعب مباراة قوية ويجب أن نفوز بها.
وأنا جئت مثل ما وعدت وسوف ألعب معكم، ولكن بعد ساعة واحدة يجب علي أن أعود.
حسنا لننتظر ونرى ماذا سيحصل.
طيب، أنا معكم.
أعزائي، فعلا بدأت المباراة وراح كتكوت يلعب بحماس ويشجع زملائه في الفريق، وكانوا يلعبون بشكل جيد حتى استطاع كتكوت أن يسجل هدفا جميلا. فرح أصدقائه كثيرا بالهدف الذي سجله في مرمى الفريق الآخر. وبعد أن انتهى الشوط الأول، قرر كتكوت أن يغير ملابسه من جديد لكي يستعد للذهاب إلى بيت جده.
ماذا تفعل يا كتكوت؟
أغير ملابسي يا ولد.
ألا تبقى معنا حتى تنتهي المباراة؟
نعم، لا أستطيع أن أعتذر. لقد لعبت معكم شوطا واحدا وسجلت هدفا، والان علي ان اذهب الى بيت جدي.
يا كتكوت يا كتكوت، نحن بحاجه اليك، فانت لاعب ماهر جدا وتستطيع ان تسجل هدفا اخر.
انا اعتذر يا ارنوب، فقد قلت لك يجب ان اعود، لقد اعطيت امي وعدا ان اذهب الى بيت جدي.
ارجوك يا كتكوت ابقى معنا يا كتكوت،
لا تحاول ان تصر اكثر، فانا عندما اعطي وعدا فيجب ان انفذه.
فقط الشوط الثاني، يعني ساعه واحده.
لا يمكنني البقاء. ويس انا ذاهب الى اللقاء.
يا كتكوت يا كتكوت انتظر يا كتكوت.
هكذا يا أحبائي الحلوين، مثل ما سمعتم، فقد ترك كتكوت أعضاء الفريق وقرر أن يذهب إلى بيت جده مثلما وعد أمه بذلك. وفعلا وصل إلى بيت جده في الوقت المقرر دون تأخير. فرح جده كثيرا وشكره، وكذلك بعد أن عرفت الأم بذلك فرحت جدا. وأنتم يا أحبائي أيضا عليكم أن تقوموا بوعدكم لو أعطيتم أحدا وعدا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخراً للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال.
أحبتنا أصدقائنا، من المهم جدا عندما نعاهد شخصا آخر مثل الأم أو الأب أو الصديق، من المهم جدا أن نعاهدهم على أمر نتمكن من فعله.
نعم أكيد، مثلا هناك البعض من الأولاد يتعهد يقول إذا اشتريت لي دراجة سوف أطير لك في الهواء. هل هذا أمر ممكن؟ ها؟
لا بالطبع، هذا غير ممكن.
نعم.
ولكن في بعض الأحيان الأمر ممكن، ولكنه خارج عن طاقة الإنسان.
مثلا تصوروا الطالب السمين الذي يعد بالركض 4 مرات حول ساحة المدرسة وهو لا يستطيع أن يركض حتى مرة واحدة.
إذن يجب علينا إذا أردنا أن نعاهد شخصا ما أن نعاهده على أمر نتمكن من فعله.
أكيد هذا الشيء. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن إذا وعد وفى. على أساس هذا الحديث يعتبر الوفاء بالعهد من الأخلاقيات والسلوكيات المؤمن. هذا الحديث يؤكد على أهمية هذا الأمر كونه من صفات المؤمن. إذا عندما نريد أن نقطع عهد يجب أن نعلم لأننا نستطيع الوفاء بهذا العهد أم لا. فإذا لم نكن نستطيع الوفاء به فلا يجب أن نقطع هذا العهد، لأن لا فائدة من قطع الوعود بدون عمل وإنجازها. هناك بعض الأوقات نجبر على عدم الوفاء بعهدنا لأسباب وحوادث لم نكن نتوقعها أو نعلمها، فهنالك يبقى عهدنا كلام فقط، رغم أننا يجب أن نحاول إنجازه بشتى الطرق الممكنة ونسعى لذلك حتى لو كان وفاء بعهدنا متأخرا، لكن ربما حادث يمنعنا من الوفاء بعهدنا. لذلك يجب أن نعتذر من الشخص الذي قطعنا له العهد ولم نوفي به، لأن المرء وكلمته، فإذا ذهبت كلمة الشخص لم يبقى له مكانه. رغم هذا يجب أن نحاول أن نعوض عن العهد الذي فاتنا بطرق مختلفة، مثلا بالاعتذار أو هدية أو حتى عهد جديد لا نخلفه، لأن الشخص عندما نقطع له عهد يتأمل بإنجازه، وإذا حطمنا أمله وخذلنا عمدا ومتقصدين فهذا اسم كبير علينا. مثلا أنا في أحد الأيام دعيت صديقتي إلى بيتنا وحددنا موعد، وأنا حضرت نفسي لاستقبالها واستضافتها وانتظرتها بشوق، لكنها لم تأتي وأخلفت وعدها، فأنا حزنت كثيرا ولم أكلمها. لكن في اليوم الثاني هي أتت إلى البيت معها علبة حلويات وأمضت كل اليوم معي وفرحنا معا وعوضت قليلا مما فاتنا. الإنجاز بالأحد من الأمور المهمة التي ربما نراها صغيرة في حياتنا لكنها هي ذو معنى كبير للأشخاص. لهذا قال رسول الله: لا يجوز لكم أن تخلفوا ثلاثا، الوفاء بالعهد للمسلم وغير المسلم، وبر الوالدين، وأداء الأمانة. زهرة رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا لا تنسوا أننا حينما نتعاهد مع أحد الأشخاص علينا أن نفي بعهدنا.
ماذا يعني أن نفي بعهدنا؟
يعني ذلك يا حنان أننا نتحمل مسؤولية في القيام بما تعهدنا به.
مثلا إذا تعهدنا أن نقوم بأداء الواجبات المدرسية بأحسن وجه فهذا الأمر مسؤولية نتحملها على عاتقنا.
أكيد أحبتنا، إذا وفينا بعهدنا مع الآخرين سنحصل على ثقتهم، لأنهم سيعتمدون علينا ويثقون بنا. لماذا يا حنان؟
لأننا نحمل صفة حسنة هي الوفاء بالعهد.
لا تنسى يا أحبتي أيضا أن الشخص الذي لا يفي بعهده مع الآخرين يكون مرفوضا من قبل الآخرين. دخل السارق إلى أحد البيوت فلم يجد فيها ما يسرقه، فغضب بشدة وجعل يشطب على حائط البيت.
سأل الطفل:
أبي، كيف يستطيع السراق أن يسرق الطيارة بهذا الحجم؟
أجابه الأب: بداية ينتظرون أن تطير إلى السماء، وبعد أن يصغر حجمها يبدأون بسرقتها.
قال المعلم للطالب: اذكر 5 من الحيوانات المفترسة. فأجاب الطفل: نميران و3 أسود.
أصدقائنا، من المهم جداً أن نتدرب على التحلي بصفة الوفاء بالعهد منذ الصغر، أي منذ الآن.
نعم يا أصدقاء، يجب أن نتعلم النفي بعهدنا مع الآخرين، مع الصديق، مع الأب، مع الأم، مع الإخوة والأخوات، ومع الأقارب، ومع الجميع يا أصدقاء.
علينا أن نفي بعهدنا ونتدرب عليه حتى مع الله تعالى الذي خلقنا وأعطانا كل هذه النعم والمواهب. أعطانا مقابل أن نعبده وأن نكون مطيعين له في كل حياتنا.
نعم يا حنان. سؤالنا اليوم هو: كيف نفي بعهدنا مع الله سبحانه وتعالى؟
أحسنتم يا أصدقائنا، أنا أسمع الإجابة من الأصدقاء.
طيب،
عندما نحترم الوالدين ونقوم بواجباتنا المدرسية ونسعى للحضور في صلوات الجماعة مثلا، عندما نسعى لسد حوائج الآخرين أيضا،
وهكذا نكون قد وفينا بعهدنا مع الله تعالى.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فاحرصوا على تنظيف أسنانكم بالفرشاة والمعجون.
هل تعلمون يا أحبتي أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يحميكم من الإصابة بالكساح، كما يقيكم من هشاشة العظام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أن رجلا غنيا كان يصطاد في الغابة مع حاشيته، ولما حان وقت الصلاة جثى على سجادة وأخذ يصلي، وإذا بامرأة قروية شاردة العقل تركض باحثة عن زوجها. اصطدمت بهذا الرجل بدون انتباه، ثم نهضت وتابعت ركضها من دون أن تعتذر.
استاء الرجل من هذا الإزعاج يا أحبتي، لكنه كان ورعا وتقيد ومتقيدا بشريعة الصلاة التي تحرم التكلم مع أي كان سوى الله، وما إن انتهت الصلاة حتى عادت المرأة مصطحبة زوجها فرحة جدا، وفوجئت مذعورة برؤية الرجل وحاشيته، وقد استسلم الرجل لغضبه وصرخ فيها: اشرحي لي سلوكك المهين، وإلا أمرت بتأديبك.
فجأة تحررت المرأة من عقدة الخوف وحدقت فيه وقالت: يا سيدي، كنت مهمومة بفقدان زوجي إلى حد أني لم أرك هنا، حتى عندما اصطدمت بك. أما أنت في صلاتك فينبغي أن تكون مشغوفا بمن هو أحب وأعظم بكثير من زوجي، فكيف انتبهت لي؟
خجل الرجل ولزم الصمت، وجعل الرجل كلما أقيمت صلاة يتحدث في مجلسه أن امرأة أمية فلاحة علمته معنى الصلاة، ويحكي قصته معها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
في تعريف معنى الصبر وذكر ثماره الدنيوية والأخروية، قد دلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر، واعتبره أول مستعان على مواجهة ما ذكرنا في حياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. وقال في آية أخرى من نفس هذه السورة، وفي آيتين طبعا، سورة البقرة الآية 45 والآية 46: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيتان المذكورتان نص صريح بأن الصبر والصلاة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينبغي الاستعانة بهما في هذا الطريق. فأما الصلاة فالكلام عليها يحتاج موردا خاصا فلا ندخل في تناولها هنا، وأما الصبر فهو ما سيكون مورد كلامنا في التالي. الصبر لغة يعني حبس النفس عند الجزع والمصيبة والألم والمواجهة وغيرها من موارد الضغط النفسي، وكفها في الضيق بمعنى ضبطها والسيطرة عليها. ولو أردنا التعبير بعبارات أخرى فيمكن التعبير عنه بالتحمل والانضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ومحاولة التغلب عليها نفسيا. وقبل الخوض في دلالاته الاصطلاحية تنبغي الإشارة إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر وكلما تحدثت عنه الآيات والروايات في خصوصه من كونه العون الأساسي في طريق الحياة والموصل إلى خير الآخرة، ليس المقصود به الصبر بمعنى تحمل الشقاء، كأن نكون مظلومين ومضطهدين مثلا فنرضى بالظلم ونخنع أمامه، أو نكون جياعا فنتحمل الجوع ولا نسعى إلى تأمين لقمة العيش، أو تكون أرضنا محتلة ومعتدا عليها وعلى أعراضنا وأموالنا فنسكت ونصبر على الاعتداء. أي ليس المقصود الصبر بمعانيه السلبية، بل المقصود هو الصبر بمعنى تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة. وإذا اتضحت هذه النقطة نقول وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر من قبيل يصبر، صبر، صابرون، صابرين إلى آخره. وقد تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من 70 موطنا. ولو نظرنا إلى فهارس الآيات التي تناولت اشتقاقات مادة الصبر فإننا سندرك مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وأما الروايات الشريفة فقد وردت مسألة الصبر في عدد كبير من الروايات التي لا يمكن إيرادها هنا. وقد اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من الإيمان، واعتبرته الأساس في المعونة في كل شؤون حياتنا الإيمانية وما هو أعم منها من الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، فهو أساس النجاح في مطلق شؤون الحياة. وسنقف في التالي على بعض هذه الروايات. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وهذا حديث قوي الدلالة، يفيد أن الإيمان لا يبقى بدون الصبر، إذ بدونه لا يمكن أداء الطاعات ولا الصمود أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار الإنسان أمام أي مصيبة تصيبه وسيخسر إيمانه. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من أن الصبر ضروري لا في موضوع الإيمان وحفظه فقط، بل في كل أمور الحياة بما هو أعم من الإيمان فقط، لأن شيئا منها لا يصلح بدون الصبر، وهذا أمر نشهده في حياتنا اليومية، في شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية. فطالب العلم الذي لا يتحلى بالصبر فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه. والفئة الاجتماعية التي لا تتحلى بالصبر لا يمكن لها التنعم بعيش مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات، حيث ينبغي تحمل الآخر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تفسد من دون الصبر ويذهب كل خيرها. الصبر بهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان قويا في الحقيقة، والكلام فيه هنا لا ينحصر بكونه فضيلة أخلاقية يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نؤجر على التحلي بها، بل المقصود هو الصبر بمعنى التحمل والثبات، وبمعنى كونه كيفية تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات حياتنا. ولذلك فإن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الصبر سلاح أساسي في المواجهات، وبرغم ضرورة توفر عوامل أخرى مهمة كالذكاء والإمكانيات والكفاءة العالية، إلا أن الصبر أساسها كلها. فلو كان لجيش من الجيوش جبهة قوية بقيادة خبيرة وإمكانات عسكرية ضخمة، مقاتلين كفؤين، لكن لم يكن لدى أفرادها صبر على الحرب ولا طاقة على التحمل، فلا يتحملون التضحيات وغير جاهزين للبذل والألم، أي غير جاهزين للصبر على المصاعب، فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة. وفي المقابل لو فرضنا وجود جبهة أخرى قد يكون قادتها أقل ذكاء وإمكاناتها العسكرية أقل ومستوى كفاءة مقاتليها أدنى، ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر، فمن الممكن أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم. لقد أشارت الآيات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه الفردي والجماعي. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلم يقل إن يكن منكم 20 مقاتلون أو 20 من الفرسان راكب الخيول، أو إن أردنا التعبير بالمصطلحات المعاصرة لم يقل 20 يقودون الدبابات أو 20 جنرالا، فهذه تفاصيل أخرى، بل قال 20 صابرون. فالصبر هو الميزة التي تمكن هؤلاء 20 من هزيمة 200. فالصبر إذن هو عامل قوة وتثبيت وتمكين، ولأجل ذلك تجد في المرويات ذكرا لنتائجه المرتقبة في الدنيا قبل الآخرة. والصبر يا أحبتي يعطي الإنسان طاقة جديدة، لا على تحمل ما مضى فقط، بل على مواصلة العمل، لأنه لا يقصد به كما ذكرنا الصبر بمعناه السلبي، بل بالمعنى الذي عرفناه من سيدنا العباس عليه السلام، الذي لم يحل قطع يديه دون مواصلته الطريق، طالما كانت لديه طاقة على المضي وفرصة لإيصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن الحسين. فقد واصل العباس صابرا محتسبا، فهذا الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو ما شاكل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووفاة 8 رضيع فلسطيني بسبب البرد القارس.